الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل لما ذكر أن أمر الأنفال والغنائم لله والرسول، فالله هو الذي يحكم فيها ويبلغ رسوله ما هذا الحكم، فما هو الحكم؟ فجاءت الآيات بأمر الصحابة، تأمر الصحابة بتقوى الله، فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأنه لا يمسك النفوس عن شهواتها ولا يجعلها تنتهي عن غيها إلا تقوى الله. فإذا قال فاتقوا الله، لما ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الغنائم قال فاتقوا الله، وجاء الأمر الآخر قال وأصلحوا ذات بينكم، يعني إياكم وأن تتفرقوا، إياكم وأن تختلف قلوبكم، أصلحوا ذات بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن العمل الذي هو أفضل من درجة الصيام والصلاة، قال ألا أخبركم بدرجة هي أفضل من درجة الصيام والصلاة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة، يعني الإصلاح بين الناس هذا درجة ربما تكون أعلى من درجة الصائم، درجة المصلي، وهكذا. فإذا قال وأصلحوا ذات بينكم، لأننا قلنا قوة الأمة وعزة الأمة إذا صلح ذات بينها، وعلى العكس فقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، وإذا جعل الله بأسنا بيننا شديد فإن أعداءنا سنكون نحن لهم لقمة سائغة، وإذا كنا نحن أعداء لبعضنا البعض فإن عدونا سيتوحد علينا ويأخذنا أيها الإخوة على حين غرة ويتفرد بكل واحد منا. وهكذا ينبغي أن يتفطن المسلمون لمثل هذا، وأصلحوا ذات بينكم، لأن المسلمين نزلت فيهم هذه الآية في غزوة بدر ترى، وهي تربية للصحابة في بداية الأمر. قال وأصلحوا ذات بينكم. الشيخ ابن عاشور يقول واعلم أني لم أقف على استعمال ذات البين في كلام العرب، قال فأحسب أنها من مبتكرات القرآن، يعني في كلام العرب لا يوجد ذات، كلمة ذات البين عندنا معروفة إصلاح ذات البين، ففي كلام العرب يقول بحثت أنا في شعرهم وفي نثرهم قال لا يوجد استعمال كلمة ذات البين، لكنها من مبتكرات القرآن التي يعني يفهمها العرب لا شك لأنها من لغتهم، لكنهم لم يكونوا يستعملوها. ثم قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لو تأملنا كم أمر في هذه الآية، كم أمر أمر الله به في هذه الآية، شوف يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الأمر الأول فاتقوا الله، الأمر الثاني وأصلحوا ذات بينكم، الأمر الثالث وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه ثلاثة أوامر أيها الإخوة، كل أمر فيها يحل مشكلة ومعضلة ليس في أهل بدر فقط الذين اختلفوا الغنائم، يحل مشكلة فيها في أمة الإسلام، في أمة الإسلام. شوف التربية للأمة من خلال هذه الآية، أول آية، ثلاثة أوامر تحل مشاكل الأمة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لو أن المسلمين أخذوا بهذه الثلاثة فستكون لهم العزة والمنعة، ذلك أول الآية هذا الأمر، وآخر الآية، آخر الآية قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، يعني أكد في أول السورة وأصلحوا ذات بينكم، وأكد في آخر السورة على الاتفاق فيما بيننا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فأكد في أول السورة على صلاح ذات البين والاجتماع، وفي آخر السورة على كذلك الاجتماع. فقال في الأمر الثالث: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله. الأمر هنا بطاعة الله لأن الله هو الآمر، وأطيعوا الله لأن الله هو المشرع الآمر، وأطيعوا رسوله لأن الرسول هو المبلغ لسنته أو المبلغ لدينه، لأن الرسول هو المبلغ عن الله. فلذلك أطيعوا الله لأنه الذي يحكم لكم ويشرع لكم، وأطيعوا الرسول لأنه هو الذي يبلغ عن رب العالمين. طبعا نحن الآن قل أطيعوا الله الكتاب، أطيعوا الرسول السنة، أطيعوا الله الكتاب يعني القرآن، أطيعوا الرسول السنة. فهذه الآية من الدلالات على حجية السنة، أن السنة حجة، لأن الله قال وأطيعوا الله ورسوله. واعلم أن الآيات في طاعة الله والرسول أو طاعة الرسول تنقسم إلى ثلاثة أقسام في القرآن الكريم. مسألة طاعة الرسول تنقسم ثلاثة أقسام، لو تتبعت آيات القرآن تجد أن هذه الآيات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أمر من الله بطاعة الله وطاعة رسوله وإرشاد إليها، هذا في آيات كثيرة. والقسم الثاني وعد وثناء من الله لمن أطاعه وأطاع رسوله بحسن العاقبة في أمره، وأنها تؤدي إلى رضا الله وتؤدي إلى الجنة. القسم الثالث ذم ووعيد من الله لمن عصى أمر الله وأمر رسوله. لو أنت جئت تصنف كتابا في مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن، تجد أنه أقسام القرآن في طاعة الرسول ثلاثة أقسام: الأول أمر وإرشاد من الله أن نطيع الله ونطيع الرسول، وجاءت آيات كثيرة في هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فذكر من هذه الآيات كما في تفسيرها أن فيها إشارة إلى طاعة الرسول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا أمر كذلك وإرشاد بطاعة الرسول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. إذن أول شيء أمر أن نطيع، في آيات كثيرة أمر من الله بطاعة الله وطاعة رسوله. النوع الثاني وعد وثناء لمن أطاع الله وأطاع رسوله ورسوله، هذا جزاء. قال: بلى من أسلم وجهه الله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إسلام الوجه لله والإحسان هما الأصلان، اللي هو كون العمل خالصا لله صوابا يعني موافقا للسنة. فقوله وهو محسن يعني وهو متبع للسنة. في جزاء المطيعين قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا جزاء المطيعين، ويغفر لكم ذنوبكم. قال في من يطع الرسول، هذه أيضا جزاء له فقد أطاع الله. قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، هذا الجزاء الآن، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، هذا جزاء آخر. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. آية أخرى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن النوع الثاني من الآيات يبين جزاء من أطاع الله والرسول. الأول أمر وإرشاد، أمر أوامر، أطيعوا أطيعوا من يطع. الأمر الثاني أو النوع الثاني جزاء لمن أطاع الله ورسوله. النوع الثالث في القرآن الكريم من ذكر طاعة الله وطاعة رسوله، النوع الثالث ذكر عاقبة العصاة المخالفين لأمر رسوله، إذا قال قل أطيعوا الله والرسول إلى العقوبة، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين في سورة النساء. ومن يعص الله ورسوله، الآن عاقبة من خالف، ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية قال ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقول هما متلازمان، كل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. قال هما متلازمان، كل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال فهذاك يتبع غير سبيل المؤمنين. جاءت آيات محذرة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إذن في القرآن الكريم طاعة الرسول تأتي، لو أنت جئت مثلا وسجلت وأنت بتقرأ في القرآن جعلت فقط تكتب الآيات التي تأمر بطاعة الرسول، ثلاثة أنواع: النوع الأول أمر وإرشاد، النوع الثاني جزاء المطيعين، النوع الثالث عاقبة العصاة المخالفين. هذه ثلاثة أنواع، هذه آيات القرآن. طبعا كل نوع من الأنواع تحته آيات، مثلا جمعوا في عاقبة المخالفين ثمان آيات في عاقبة المخالفين للرسول عليه الصلاة والسلام، ثمان آيات جمع بعض أهل العلم من خلال التتبع، من خلال استقراء القرآن الكريم تتبع الآيات، في الأمر بطاعته 10 آيات، آخرها في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن في الأمر أوامر مباشر 10 آيات، في جزاء المطيعين في عاقبة المخالفين، وهكذا جمعوا الآيات في هذا. إذن آيات القرآن تأمرنا بطاعة الرسول. لما العلماء جاءوا فتكلموا عن قول الله تعالى مرة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فيكرر الطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مرة يقول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ومرة يقول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تأملوا، آيات تكرر الطاعة، آيات تذكر الطاعة مرة واحدة، وآيات تذكر طاعة الرسول دون أن تذكر لفظ الجلالة الله. إذن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فهذه 3 آيات. فيقولون في الجمع بين هذه الآيات أو في معناها، فيقولون إذا جاء الأمر أطيعوا الله والرسول فإن الرسول يأتي ليؤكد أمر القرآن، وهذا غالب السنة. القرآن يأمر بالتقوى، قال والسنة وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله. هذا شيء، هذا مؤكد ما في القرآن. في القرآن ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن يأتي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لشيء مؤكد لما في القرآن الكريم، وهذا طبعا غالب السنة، غالب السنة مؤكدة لما في القرآن، معاني مؤكدة. القرآن يأمر بالصبر، أحاديث كثيرة تأمر بالصبر. القرآن يأمر بالخوف من الله، أحاديث كثيرة تأمر بالخوف من الله، وهكذا شيء ورد في القرآن قل وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله ورسوله. ذلك في الغنائم قال وأطيعوا الله ورسوله، ما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن كنتم مؤمنين، قالوا أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، لأن الأمر هنا جاء النبي ممتثلا لأمر ربه اللي هو واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة. النبي وزع هذا الأمر بحسب ما أمره ربه، ففصل هذا الأمر مباشرة دون أن يذكر فيه زيادة أو نحو ذلك، فقال أطيعوا الله والرسول. طب إذا جاءت وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال فإنها تأتي مفصلة لما أجمله القرآن. إذا قلنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في شيء فصله القرآن، فصلته السنة مفصلة لما أجمله القرآن. فمثلا وأقيموا الصلاة مجمل، طب أوقات الصلاة التفصيل السنة، عدد الركعات التفصيل السنة، هذه أطيعوا الله وأقيموا الصلاة. أطيعوا الرسول في تفصيل ما أجمله القرآن. وآتوا الزكاة مجملة، طب كم الزكاة، كم مقدارها، شروطها، ما نعرف، ترجع للسنة. أطيعوا الله أطيعوا الرسول مفصلة لما أجمله القرآن الكريم. ولما يقول وأطيعوا الرسول فإنه سيأتي بأمر لم يذكر في القرآن، بشيء لم يذكر في القرآن، وهذا ثابت كذلك. السنة قد تذكر شيئا لا لم يذكر في القرآن، لم يذكر مثلا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لم يرد في القرآن الكريم النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها. رجل يتزوج امرأة ويتزوج عمتها، ويتزوج أو يتزوج امرأة ويتزوج خالتها، لم يرد في القرآن، لم يرد. قال ألا إني أحرم الحمر الإنسية، الحمر الإنسية تحريم لحم الحمر، الحمار يعني أجلكم الله، من خلال السنة، من خلال ولقطة المعاهد، لقطة المعاهد كذلك، هذا من خلال السنة. كل ذي إني أحرم كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع، هذا في السنة كذلك. لما تقول هذا وأطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول إذا جاءكم بأمر من الأوامر لم يرد في القرآن. إذن أطيعوا الله ورسوله إذا كان الأمر مؤكد لما في القرآن، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إذا كان الأمر مفصلا لما أجمله القرآن، أطيعوا الرسول إذا جاء بأمر لم يرد في القرآن الكريم. فهنا قال وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله. ورحم الله الإمام الزهري محمد بن شهاب لما كان يقرأ مثل هذه الآيات كان يقول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وإن تطيعوه تهتدوا، بمفهوم المخالفة إلا تطيعوه تضلوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وعكس هذا إلا تطيعوه تضلوا. إذن قال وأطيعوا الله ورسوله. طيب وأطيعوا الله ورسوله قال هنا يستحثنا، قال إن كنتم مؤمنين، إن هنا أداة شرط. قال ابن عاشور قال ليس الإتيان في الشرط بإن، إن كنتم مؤمنين، قال ليس تعريضا بضعف إيمانهم عن الصحابة، ليس تعريضا بضعف إيمانهم، لا لم يضعف إيمانهم الآن، ولا بأنه مما يشك فيه، يعني أنه إن كنتم مؤمنين ممكن تكونوا مؤمنين ممكن لا، لا هم مؤمنون الصحابة ولم يضعف إيمانهم هنا، لكنه يقول من باب التحريض على إظهارها لهذه الخصال، يعني كأنه يقول إن كنت رجلا، أنا أحثتك الآن إن كنت رجلا فأقدم علي، إن كنت رجلا، طب ما تعرف أنه رجل، لكنه يقول أنا أحثك إن كنت رجلا فتعال، إن كنت مؤمنا فامتثل هذه الخصال، إذ هي خصال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وذلك قالوا إن جواب الشرط في هذه الآية يرجع إلى ما ذكر، قال إن كنتم مؤمنين، إن أداة شرط، إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله، إن كنتم مؤمنين أصلحوا ذات بينكم، إن كنتم مؤمنين أطيعوا الله ورسوله. فقال جواب الشرط يرجع لما سبق، إن كنتم مؤمنين فافعلوا كذا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، قال إن كنتم مؤمنين. طبعا إن كنتم مؤمنين هذا حث وحض، يعني كأنه يستثير الكوامن في نفسك، إذا أنت مؤمن أنت تقول أنا مؤمن، يا أيها الذين آمنوا أنت مؤمن، إذن افعل ما أمرك به. طبعا لفظ الإيمان أيها الإخوة لفظ مهم، القرآن ركز عليه. تعرفوا كم مرة وردت لفظ الإيمان بمشتقاتها؟ كلمة الإيمان آمن، آمنوا، آمنا، آمنتم، تؤمنوا، لتؤمنوا، نؤمن، ليؤمنن، لتؤمنن، يؤمنون، آمنوا، بإيمان، إيمانا. كلمة الإيمان ومشتقاتها تعرفوا كم مرة وردت في القرآن؟ 812 مرة. كلمة الإيمان في القرآن بمشتقاتها، مشتقات الإيمان 812 مرة، ومش في السور المكية فقط، في السور المكية والمدنية، لأن الإيمان لا ينبغي أن ينفك دائما عن العبد كل وقت وحين. مكة والمدينة أينما ذهب بدك الإيمان، الإيمان أمر مستقر أصل لا بد من تجديده وتكراره. القرآن ما بتمر آية، شوف تخيل 812 مرة، يعني افتح المصحف انت عدد الصفحات يعني 600 وشوي او 700 مثلا، يعني كل صفحة تجد فيها الإيمان. حتى أقول لك انتبه، الإيمان، الإيمان، آمن، آمنوا، آمنت، مؤمن، مؤمنة، مؤمنون، وهكذا. وبعضهم عمل يعني جدول في هذه الاشتقاقات، يعني مثلا ورد الفعل الماضي المجرد آمن 33 مرة في القرآن الكريم، ورد الفعل الماضي المسند إلى تاء التأنيث آمنت 5 مرات، أو الماضي المسند المتكلم آمنت ورد 3 مرات، الفعل المضارع مع المتكلمين المؤكد بالنون لا تؤمنن ورد مرة واحدة، بأل التعريف كلمة الإيمان 17 مرة، 812 مرة وردت مشتقات الإيمان في القرآن الكريم. دل ذلك أن الإيمان كما يقولون قوة دافعة للخير وقوة مانعة عن الشر. الإيمان قوة دافعة وقوة مانعة، قوة دافعة للخير، قوة مانعة عن الشر. فلذلك لما قال إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إذا أنت مؤمن افعل ما أمرك به، إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، عجيب يا إخواني، في آية الربا بدأ بالإيمان وختم بالإيمان، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، بدأ بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فدل ذلك أنه لا يترك الربا إلا عبد مؤمن، وأن الذي يأكل الربا إنسان ناقص في إيمانه، نقص إيمانه، فلأنه بدأ بالإيمان وأنهى بالإيمان. فقال هذا حث، إن كنتم مؤمنين أطيعوا الله ورسوله، إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله. طيب حتى نعرف من هم المؤمنون، هل الإيمان كلمة تقال باللسان أو شعار ينادى به؟ لا، فجاءت الآيات، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.